السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة على إذاعة رمز. ضيفتنا اليوم من محافظة تعز، مدينة الحرف والضوء والمواهب التي لا تشبه إلا نفسها. بدأت الكتابة وهي في 18 من عمرها، وبدأت رحلتها بصوت خافت، لكنها كانت تعرف أن الكلمات قادرة على أن تشق طريقها مهما كان الطريق ضيقا. اختارت أن تكتب خلف ستار وأن تتنفس باسم مستعار، لأن الضوء أحيانا يرهق أصحاب القلوب الحساسة. أصدرت كتاب خواطر يحمل عنوان يليق بروحها، زور القلم المباح، كتاب خرج للعالم باسم الكلمة لا باسم صابرين فقط، وعبر دعم عمها الذي كان أول من رأى بداخلها موهبة تستحق أن تروى، سار القلم ثم تبعه الصوت، فانطلقت تتعلم فن الإلقاء والتقديم لتجمع بين الحرف المنطوق والحرف المكتوب، وتصنع لنفسها هوية تجمع بين الهدوء والقوة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنقترب أكثر من عالم صابرين أحمد الخليدي لنكتشف رحلتها ومخاوفها وجراءتها الخفية وعلاقتها بالكلمة والصوت. نرحب بضيفتنا صابرين، أهلا وسهلا بك أستاذة صابرين.
أهلا وسهلا بك وبالجميع. أولا أود أن أشكرك على هذه الاستضافة الجميلة.
نعم صابرين، لو تحدثنا بداية عن كيف بدأت علاقتك مع الكتابة وما الذي جذبك للكلمة في عمر 18؟
في البداية لما أدخل عالم الكتابة مصادفة، دخلت مجال الكتابة لأنني كنت أرى أن الكاتب لا يصنع نصوصا فحسب، بل يفتح نافذة من جدار صامت، أيضا لأن الكتابة ليست حرفة بل نجاة.
أيضا لو تحدثنا أيضا، هل كانت الكتابة بالنسبة لك هروبا أم خلاصا أم اكتشافا لك؟
اكتشاف وهروب بنفس الوقت. فقد اكتشفت موهبتي حين أدركت أن قلبي لا يكتب مجرد كلمات، بل أيضا ما تعجز اللسان عن قوله، فأحيانا ما نعجز عن قوله تستطيع الكلمات أن تحمله مثل جناح.
لو جئنا إلى اللحظة التي شعرت بها أن الكتابة هي الطريق التي يناسب صابرين أحمد،
كنت أشعر أن هناك ضجيجا في داخلي لا أستطيع أن أشاركه مع أحد، كانت الكتابة أو البوح هو الملجأ الوحيد لي.
يعني بدأت كشغف في الكتابة. الكتابة طبعا موهبة وشغف إلى جانب مهارات تصقل، يعني هل لجأت للدراسة في هذا الجانب أم فقط استمريت على الشغف والموهبة؟
عندها شغف وموهبة لم ألجأ للدراسة.
ما السبب عدم
دراسة؟ لم أكمل مسيرتي في الدراسة لأسباب وظروف خاصة.
طيب لو تحدثنا عن أول نص كتبتي، هل تتذكرينه؟
لا أتذكر أول نص كتبته، لأنني بدأت منذ عمري 18 عام.
يعني كانت بداية يعني كتابة خواطر وكلمات بسيطة كذا. نعم. هل تشعرين أن صابرين الآن وصابرين في عمر 18 تطورت في الكتابة وعرفت قواعد للكتابة؟
نعم كثير.
نعم. طيب أيضا لو تحدثنا عن كتابتك بأسماء مستعارة، لماذا اخترت هذا الطريق؟ يعني الكثير أنه يريد أن يبرز، يعني أنا كاتب افترض أن أنا أبرز إلى العالم، أظهر صوتي، أظهر كتاباتي، لكن أنت ربما بسبب خجولك بعض الشيء، لكن لا يمنع أنك تظهري نفسك للكتابة، ربما يفتح لك آفاق في تنمية مهاراتك، يفتح لك فرص أخرى، حدثينا عن السبب.
لا زال البعض إلى الآن لا يعرفون من هي صابرين أحمد ومن هي مريم الزمان، على الاسم الذي عرفت به في موقع فيسبوك. كان اسم مريم الزمان معروف يعني على نطاق كبير في مواقع التواصل، فما كانش الكثير يعرف من أن الكاتبة صابرين أحمد هي نفسها الكاتبة مريم الزمان. أيضا بدأت في الكتابة عبر جروبات في الواتساب ومشاركات خاصة كانت باسم شهرزاد أحمد، يعني كان لدي عدة أسماء مستعارة.
نعم تكتبين بأسماء مستعارة. ما كتبتش أي كتابة لك أو نشرتيها باسمك الحقيقي؟
نشرت كثير مؤخرا، أما في الفترات السابقة كنت أنشر باسم مستعارة.
كيف كان ردة فعل ربما صديقاتك أهلك عندما عرفوا أن صابرين أحمد تكتب هذه الكتابات وكانت تكتب باسم مستعار، فقررت فجأة أن تظهر نفسها؟
الكثير إلى الآن من الأصدقاء والزميلات والأقارب لا يعرفون أن صفحة مريم الزمان هي نفسها، البعض منهم يعرف والبعض لا.
ألا تشعرين أنك يعني ندمتي لأنك كنت تكتبين بأسماء مستعارة؟
لا.
لماذا؟
أحيانا الكتابة بأسماء مستعارة تجذب إليك بعض، تجذب الناس بقوة لك. فيفكروا مثلا أحيانا لما تكون كاتبة باسمك يكون معك بعض الأقارب أو بعض الناس اللي ما تشتيش تقرأ ليك، يكون في بعض الناس تحصل انتقادات منهم حتى لو كلماتك حلوة تحصل انتقادات سلبية، يمكن كراهية يمكن حقد يمكن. فلما تكتبي بأسماء مستعارة هنا تشوف إن كلماتك فعلا تظهر أو لا، تشوف إن الكثير يتابع والكثير يعقب والكثير ينشر، هنا تشوفي حقيقة كلماتك.
برأيك صابرين، هل تعتقدين أن الكتابة بالخفاء وبأسماء وهمية تعطي مساحة للكاتب للتعبير أكبر؟
نعم كثير.
نعم، من أي جانب؟ من أي ناحية؟
من جانب أولا في بعض النساء أو الكاتبات يخافوا كثير من الانتقادات أو الأشياء السلبية اللي يمكن أنها تحطم المرأة وتخفيها عن الظهور. فأشوف أن أحيانا الكتابة بالأسماء المستعارة تشجع المرأة على الظهور أكثر.
نعم، ولكن أحيانا الانتقادات البناءة، تحدث عن الانتقادات البناءة، تعطي الكاتب فرصة للتطوير من نفسه.
في بعض الانتقادات سلبية خاصة لما تكوني في بداية الكتابة، في بداية مسيرتك حين يكون عندك أخطاء نحوية أخطاء لغوية، فما تجديش أن في بعض المنتقدين يجيبوا انتقادات إيجابية تطور منك أو صحيح أخطاء، لا يجيبوا كلمات مثلا الكلمات مش حلوة أو ليش دخلتي هذا المجال اللي ما يناسبك. فتشوف أن أحيانا بعض النساء ينكسر شغفهم بالكتابة ويتوقفوا عن الكتابة بسبب، أشوف أن أحسن أن تبدأي بأسم مستعار تشوفي حقيقة كلماتك وظهورها،
يعني على أمد ما تتطور الموهبة وتصبحين جاهزة للنشر. نعم، ربما فكرة أيضا صائبة من زاوية معينة، وهذا ما تراه صابرين أحمد، يعني أنه مناسب لها. صابرين، أصدرت كتاب زور القلم المباح وطبعته ووزع، ماذا يحتوي هذا الكتاب؟
يحتوي هذا الكتاب على خواطر متنوعة، مشاعر متنوعة أيضا، يعني ما تحدثش عن شيء معين. أسميته بهذا الاسم زور القلم المباح لأن فيه حاجات كثير ومباحة كانت بالنسبة لي لما كنت أكتبها. مثلا كانت تتكلم عن الحب والخيانة والفراق والصداقة والثقة وعن كل شيء.
هل لقى استحسان من ممن قرأوه أو وزع لهم أو من الأهل؟ هل الأهل عارف أنك أصدرت هذا الكتاب؟
نعم، أصدرته باسمي صابرين أحمد. وحصلت تعليقات إيجابية كثيرة على هذا الكتاب، وكان بداية مسيرة حلوة لي.
هل فكرت أيضا إصدار كتاب آخر؟
نعم، وأجهز له إن شاء الله رواية بتكون
إن شاء الله بإذن الله ونسمع عنها. عمك قلت أنه هو الداعم الأول لك، إيش كان موقفه بعد إصدارك لهذا الكتاب؟
كان فخور جدا بي، يعني لأنه كان الدعم الأول المشجع لي، كان يشجعني رغم أنني كنت أفتقر الكلمات عكس الآن، كنت في البداية بس كان يشجعني ويقول لي كلماتك حلوة استمري، البداية تبدأ كذا. وكنت إذا عندي أغلاط يحاول أجيبها لبعض أصدقاء وعشان التعديل والتصحيح يحاول أصحح لي بعض الأشياء، فالشكر وحب كبير له.
نعم، هذه نقطة أيضا مهمة، أنه الكاتب طبعا في بدايته لازم أنه يتابع كتاب أو يتواصل مع نقاد في الجانب النقد. أنت هل تتواصلي مثلا مع كتاب أو عن طريق ربما عمك كما ذكرتي يراجع لك الأخطاء ربما في الكتابة؟
عن طريق النقد والمراجعة، هذا الفضل يعود لخالي الروائي علي المقرئ الذي يدقق لي يساعدني على التحسين، يعطيني السلبيات والإيجابيات في الكلمات التي أكتبها، يراجع كثير من كلمات التي أرسلها له.
نعم. الكتاب هل كان بالعامية أم بالفصحى؟
بالعامية. وأكثر شيء بالفصحى.
نعم، والعامية أحيانا تصل للجمهور، البساطة تصل للجمهور أكبر. نعم. من أن تكون اللغة نحوية وفصحى بحتة. لو نتحدث أيضا عن هذا الكتاب، هل ترين أنه كان نجاح كبير لصابر أحمد أم أنه البداية فقط؟
كان البداية، وإن شاء الله يكون نجاحات أكبر من بعده بالرواية التي سأكتبها الآن، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح الطويل المطول
بإذن الله. صابرين، تكتبين أيضا قصص وقصائد بعض
نعم.
ممكن تسمعينا قصيدة كتبتيها؟
قصيدة عن فلسطين كتبتها.
نعم، تفضلي. أيضا أنت أيضا مبدعة في الإلقاء والتقديم.
نعم.
نعم. إذا لنسمع هذه القصيدة منك يا صابرين.
ويحك يا قلب أراك ضاحكا، أتضحك والموت منتشر كالوباء، أتضحك وغزة أم باكية يغادر أبناؤها نحو السماء، صرخت واهتزت الأرض لصرختها، أوليس هناك من يجيب ندائي، إن لم تكونوا للنداء ملبين فكيف تشرق الشمس بعد مسائي؟ لا بارك الله لكم في صمتكم حين رجوت أخاب بكم رجائي. وحكام العرب الذين كتبوا إلى غزة أكتب عزائي، السلام عليكم يا معشر الحكام وتبا لكم أيها الجبناء.
يا سلام يا صابرين، برغم أنك لم تكملي تعليمك يعني بشكل كبير، من أين جاءت هذه الموهبة؟ موهبة أخرى، موهبة الإلقاء.
موهبة الإلقاء كانت بدأت من كثرة استماعي لبعض الشعراء والإعلاميين، ولأنني أحب أسمع كثير من القصص بأصوات إعلاميين، فكنت بداية تجربات أسجل دعوات زفاف تصاميم نفس كذا، فشفت أن الصوت تمام والجميع يعني ينبهر بالصوت ويقولوا لي الصوت حلو والصوت إعلامي. استمرت يعني خطوة خطوة خطوة، الحمد لله أنا أشوف أن
هو فعلا فعلا يعني كما سمعنا من خلال هذه القصيدة نبرة الصوت جميلة جدا، أيضا خامة الصوت هذه نادرة ربما تكون عند بعض الفتيات، لأن صوت المرأة طبيعته سلس جدا، لكن هذه الخامة التي سمعناها الآن من صابرين أحمد خامة إعلامية فعلا، ومن سينتقد هذه الخامة الصوتية سيقف ربما الجميع ضده. خامة نادرة جدا وجميلة جدا، أتمنى أن تستمري أيضا في هذا الجانب، جانب الإلقاء، وأن تطوري من اللغة، تطوري من التلوين الصوتي أيضا. نأتي أيضا لنتحدث عن كيف شعرتي عندما رأيت اسم صابرين أحمد على غلاف الكتاب، كتاب زور القلم المباح.
صراحة شعرت بفخر أولا بنفسي وإنجازي الذي حققته. صحيح أن الكلمات كانت يعني تتكون من سطر سطرين ثلاثة، ولكن كان فخر عظيم بالنسبة لي بذاك العمر، وأني لم أكمل الدراسة ولم أدخل في مجالات اللغة العربية، كان فخر عظيم بالنسبة لي،
وخاصة ما يواجه المرأة في وضعنا الحالي في اليمن ربما لظروف وأسباب خاصة، عدم إكمال هذه التعليم هذه عقبة تواجهها الكثير من الفتيات. نسأل الله يعني أن تعود اليمن كما كانت سعيدة، وبلاد اليمن السعيد، وأن تعود لتتيح لبناتها الفرص لإكمال تعليمهن. هل كان أيضا التعليم عائق لك في شغفك وموهبتك؟
لا، التعليم شيء مهم للمرأة وللرجل وللمجتمع بأكمله، لكن سبب الظروف التي منعتني على إكمال الدراسة كان الشغف والهواية وقراءة الكتب شيء رسمي أو دافع رسمي لانطلاقي بهذا المجال.
نعم، ونحييك أيضا من خلال إذاعة رمز على هذا الإصرار وهذه الهمة، أنه استمريتي في شغفك، استمريتي في القراءة والاطلاع وتطوير موهبتك. الكثير من الفتيات إذا ما واجهت عقبة ربما تستسلم وخلاص تنفر عن شغفها ومجالها، فهذه تحسب لك يا صابرين. سنأتي أيضا لنكمل الحديث عن جوانب أخرى عن موهبتك وشغفك، ولكن مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم
يأتيكم السبت 11:00 صباحا ويعاد الثلاثاء 2:00 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإضاءة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعين الكرام من جديد، ونكمل النقاش والحوار مع صابرين أحمد الكاتبة وأيضا الشاعرة وكاتبة أيضا القصص والروايات القصيرة. صابرين، كتابك زور القلم المباح طبعته، هل وزع يعني بنسخ كثيرة؟ وزع
نعم وزع ونسخ وطبع لعدة أماكن وتصدر أيضا، في نسخ منه بالمملكة العربية السعودية.
جميل.
فكان الفخر لي لما شفت الكتاب بيد أخي وأبي وعمي هناك في السعودية، حسيت انهم قرأوا بعض من نجاحي.
نعم فعلا فخر كبير انه العائلة ايضا تقرأ يعني ما انجزت، فخر لهم قبل ان يكون فخر لك ايضا.
اكيد.
نعم طيب صابرين لو تخبرينا قليلا عن عمك ودعم عمك لك.
اولا وقبل كل شيء الفضل لله ثم لدعاء الوالدة. نعم. ثانيا دعم وتشجيع عمي الذي وقف بجانبي وكان يخبرني ان كتابي الاول لن يكون مجرد صفحات بل نافذة اعبر من خلالها الى عالم الكتاب، وكان يؤمن بأنني سأصبح كاتبة عظيمة. أيضا أخي الكبير خالد وأخي وليد وأبي وتشجيعهم لي على هذه الخطوة المهمة بالنسبة لي، وابنة خالي العبير علي التي حفزتني على الاستمرار وكانت تساعدني في تعديل بعض الأخطاء النحوية، فكل الشكر والحب لهم جميعا.
نعم وشيء جميل ويعطي أيضا دعم إيجابي أن يكون الدعم من الأهل أو من العائلة. كثير من الفتيات يواجهنا العوائق من الأهل ومن العائلة نفسها فتستمر. أنت أهلك وعائلتك داعم أساسي لك، كيف أثر هذا الدعم على ثقتك بنفسك؟
كان له تأثير كبير، وأهمها الانتقادات التي سأواجهها في طريقي.
هل تتمنين لو كان هذا الدعم مثلا أوسع من دائرة الأسرة ليصل للمجتمع؟ تتمنى أن يكون المجتمع هو دعم أساسي لك. ما أول كلمة تشاركها معه اليوم لو كان يسمعنا عمك وعائلتك؟
أود أن أقول له وبعد أن تطورت كتاباتي ونضج صوتي أدركت أن تشجيعه وكلماته كانت البذرة الأولى، وأن الطريق الذي بدأ بنافذه سينتهي بكتاب يليق به إن شاء الله
بإذن الله. ونتمنى أن يسمع هذه الحلقة أيضا حتى يشعر بالفخر. صابرين هل وجدت صعوبة ما بين الجمع بين الكتابة والإلقاء؟
كتابة مهنة. الإلقاء حس أنه شغف.
ربما بعد ذلك يتحولون إلى مهنة إذا استمرت وصقلت موهبتك عليهما. نعم هل تعتبرين الإلقاء طريقة لولادة النص من جديد؟
نعم.
كيف؟
طريقة الإلقاء أحيانا أنك تكتبي مثلا أبيات تبدأي تلقينها أنت، هذا الإلقاء أحيانا ينتشر على نطاق واسع. فجربت أنا بعض الكلمات أني ألقيها بصوتي كلماتي فحصلت إيجابيات كثير، ويعني رسائل البعض منهم كان يخبرني أن هذه الكلمات ليست لي وأن الصوت فيه من الدبلجة أو الذكاء الاصطناعي. فبالبداية كنت أواجه صعوبة في إقناع الجميع أن هذه الكلمات وهذا الصوت لي، الحمد لله لأن عندي مشاركات عديدة.
نعم وهذه ميزة أيضا تحسب لك أنه تقدرين أن تعبري عن نصك وتوصلي نصك بنفسك من خلال إلقائك الجيد، فهذا يحسب لك أيضا. لو تحدثنا أيضا عن أكثر تعليق أثر فيك عند سماع صوتك لأول مرة، نتحدث عن تعليق سلبي أثر فيك وأيضا نتحدث عن تعليق إيجابي حفزك في هذا الجانب.
التأثير السلبي أن كنت لما سجلت صوتي يقولي هذا الصوت مدبلج أو الذكاء الاصطناعي
اللي ذكرتي سابقا. نعم.
أما التعليقات الإيجابية من بنات خالي، بداية بدأت بنت خالي كانت تخبرني أن الصوت جميل وخامط الصوت جميلة وبدأت فيه تسجيل تهنئات زفاف وكذا، الحمد لله أحس أن الصوت بدأ يتطور أكثر مع الممارسة.
نأتي لنتحدث عن الإحساس بالخجل والرغبة في عدم الظهور، لماذا لا تحبين الظهور كثيرا؟
أنا اجتماعيا نوعا ما، لكن أعتقد أن من الأفضل أن يكون هناك بعض الحواجز بين شخصيتك العامة ومجال عملك.
طيب هل هذا الخجل جزء من شخصيتك الخاصة أم أنه طريقة تعاملك مع الفن؟ فقط أنك خجولة
لا مجرد طريقة التعامل مع الفن.
هل تحسين أن الأضواء قد تربك أو تربك الفنان ذاتيا أنه يظهر للجمهور أنه
ليس بالنسبة للجميع؟ فهناك فنانين وفنانات يتأقلمون مع الوضع من اللقاء الأول والبعض عكس ذلك.
صابرين هل حاولت أنك تبتعدي عن الإحساس بالخجل وأن تظهري للجمهور باسمك الحقيقي؟
أحاول وإن شاء الله مع ممارسة في المشاركة والإلقاء والمشاركات في الحفلات إن شاء الله يكون بعدين بعدها الظهور شيء طبيعي.
صابرين كامرأة ما الذي يمنحك قوة عندما تكتبين؟
الإصرار.
نعم.
والعزيمة. الحب والشغف لهذا الشيء. أنت لما تحبي الكتابة وتحبي تكتبي شيء وتعملي شيء قبل ما يكون لك شغف يكون لك حب لهذا الشيء قبل ما يكون شغف.
هل تعتقدين أن الكتابة مجرد هاجس كذا يأتي على القلب أم مجرد موقف حصل وتكتبين لهذا الموقف؟
الكتابة أحيانا ليست مجرد هاجس، أحيانا تكون شعور في داخلك يعبر الكاتب عن نفسه أحيانا في الكتابة. الكتابة تحس أحيانا أنها ملجأ لك.
هل لاحظتي موقف مثلا حدث أو كتبتي لظاهرة معينة
مواقف كثيرة.
نعم، ممكن تذكري لنا موقف أثر فيك وقررت أن تكتبي لهذا الموقف؟
موقف حصل معي وكتبت عليه خاطرة بسيطة من يعني من بيتين، قلت فيها: لم يخن الزمهريرة إلا الدبران، فهل للروح أن تطمئن يا كبدي؟
نعم. عن ماذا تحدث هذه الخاطرة؟ يعني
الخوف والقلق من كل شيء، من كل الجوانب.
صابرين، لو جئنا نتحدث عن اختيارك لفن الخاطرة، لماذا اخترت هذا الفن وليس القصة أو الشعر في البداية؟
الخاطرة الأقرب وصول لقلب القارئ.
نعم.
بسيطة، تختصر الشعور. أحيانا تجد أن بعض الناس ما يميلوش للشعر أو للروايات، يميلوا أكثر للمجتمع. أنا أشوف أنه يميلوا للخواطر البسيطة والقصيرة اللي يقتبسوا منها أحيانا الستوريات، تشوف أن أكثر ما يجذب للقارئ الخواطر.
ما المعايير التي تختارين بها نصوصك للنشر؟
لا، ليس هناك شيء محدد.
تكتبين بشكل عام؟
بشكل عام.
هل تكتبين لنفسك أولا أم للجمهور؟
أولا لنفسي، ولأجل قلبي كي لا يموت به شيئا لم يذكر.
نعم.
وثانيا لأجل الجمهور ولسان الجمهور.
جميل جدا. صابرين، لو تسمعين كذا بإلقائك الجيد وصوتك الجميل، قصة أو قصيدة أخرى كتبتها بقلبك؟
مقدمة بعنوان ابنة الليل العقيم.
نعم، تفضل.
في العتمة التي لا يزورها فجر، ولدت بلا مهد ولا نداء، أنا ابنة الليل العقيم، لا أم لي سوى الصمت ولا أبا سوى الغياب. نشأت على أطراف الحكايات المنسية، أتعلم من وجعها كيف يتهجأ الحنين ويستنطق من ظلالها معنى الوجود. أقيم بين الفواصل بين الحلم واليقظة، أكتب لأثبت أن العتمة ليست موتا، بل رحما آخر يعيد خلق الروح على هيئة وجع نبيل. هذه ليست حكاية عني وحدي، بل عن كل روحا ولدت من ليل لم يكتمل قمره، وعن كل امرأة نستها الحياة في منتصف الطريق فأصبحت تسكن الحبر لتتذكر أنها كانت يوما ضوءا مكسورا يحاول البقاء.
يا سلام، جميل جدا النص وأيضا الإلقاء يا صابرين. نتمنى أن تستمري على هذه الموهبتين، ومع هذه الكلمات الجميلة والنص الجميل وأيضا الإلقاء الجيد، مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل الحوار والنقاش مع صابرين أحمد.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأن في الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا، نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأن في الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة
اليمنية. عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام، ونكمل الحديث مع ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج ريشة ناعمة على إذاعة رمز، صابرين أحمد الخليدي. صابرين، لنكمل معك عن، هل واجهك إحباط يعني جعلك تفكرين بالتوقف عن الكتابة؟
كثير من التعليقات السلبية والانتقادات من الأقارب وغير الأقارب والزملاء والمجتمع، لكنني لم أتوقف، استمريت على شغفي وحبي للكتابة، وكثير كانوا يشجعوني من أهلي وبنات خالي، فاستمرت بالكتابة، ما وقفتش أو تعثرت بالطريق بطريقة الانتقادات السلبية.
ما أكبر درس تعلمته من كل تحدي مررت به تجاوزتيه؟
الصبر وعدم الإصغاء للتعليقات السلبية. أنه يكون التعليقات الإيجابية الشيء الوحيد اللي نتعلم منه، حتى لو كان في تعليق إيجابي وسلبية من كذا، أحيانا التعليقات الإيجابية السلبية تطور منك، تطور من كلماتك، تطور من ذاتك، بس مش سلبية لحد إنها يعني تنهي الذات.
صابرين، أيضا لو نتحدث، يعني هل تكتبين في وقت محدد أم متى ما طلعت فكرة برأسك كتبتيها مثلا؟
أكثر كلمات أكتبها بالليل، حس إن الوقت يكون هدوء، مطمئنة، سكينة، يكون الجو ملائم للكتابة.
نعم يرتاح الكاتب، والكاتب غالبا يحتاج إلى الهدوء لإخراج أفكاره إلى نصوص مكتوبة. صابرين، هل الصمت شرط أساسي لتكتبين أم أيضا بإمكانك أن تكتبي وسط ضجيج المجتمع والعالم؟
كل إنسان على طبيعته.
نعم.
ناس تستطيع الكتابة مع الضجيج وبين المجتمع وبين، وبعض الناس تحب الكتابة بالهدوء بالصمت بالأماكن التي تهيئ للكتابة.
صابرين، هل تشعرين أنك تطورت كثيرا؟
نعم.
أيضا عندما تكملين كتابة نص معين، هل تراجعيه قبل أن تنشريه للجمهور؟
أكيد.
نعم. هل تعدلي فيه إذا مثلا إذا قرأتيه قبل النشر؟
نعم أحيانا. نعم. تحس أن في بعض كلمات غير متزنة، بعض كلمات تحتاج إلى التبديل أو التغيير، تعدليها تنشريها بعد ما تراجعيها وتقرأيها وتعطيها لأحد يمكن أفهم منك بهذه الأشياء، عشان تشوفي إذا عندك أخطاء نحوية أخطاء، لأن إحنا أنا أسمى الآن كاتبة مبتدئة.
في الردود الإيجابية، لأن تحدث عن الردود الإيجابية في التعليقات، هل تردين على الجمهور؟
ليس بشكل مستمر، بالنادر أو بعض الأصدقاء المقربين.
نعم، ربما هذا أيضا الردود تبني علاقة جميلة مع القارئ، وأيضا تتحمسين ربما للكتابة و نشر أكثر فأكثر. صابرين، لو تحدثنا أيضا عن الكتابة لصابرين، هل ستستمر معها أم مجرد ما تلاقي مثلا فرصة أو تحصل معها شيء معين ستترك هذه الكتابة، أم
لا
ستُرافقك إلى نهاية؟
إن شاء الله استمرارية ومرافقة إلى نهاية المطاف. نعم. نهاية الطريق.
يعني شغف كبير للكتابة. أكيد. وحب كبير. صابرين، لو تحدثنا عن الأفضلية، هل تفضلين الكتاب الورقي أثناء القراءة أم الإلكتروني؟
أفضل الكتب الورقية.
نعم.
حس إن أكثر فهم وأكثر انسجام مع الكتب. نعم. لا ما فيش ممانعة ومعارضة إذا كانت بعض الكتب إلكترونية الغير متوترة معي، أو الكتب اللي ما أقدرش أجيبها أقرأها إلكترونية.
له طابع خاص الكتاب الورقي طبعا.
نعم.
أنا شخصيا أحب قراءة الكتاب الورقي. أيضا أنت قلتي طبعتي كتاب زور القلم المباح، ربما كانت هناك تسهيلات في طبعته.
نعم.
المتعارف عليه وغلب الكتاب أنه يجدون صعوبة في طباعة الكتب، وربما الشعراء في طباعة دواوينهم الشعرية. هل واجهتك أنت في طباعة كتابك زور القلم المباح مواجهات في الطباعة؟
الصعوبات كثيرة، منها التدقيق. فكان المتجر اللي أنا تعاملت معه بداية ما عندهمش مدقق عشان التدقيق للكلمات أو الترتيب للنصوص، واجهت مشكلة، وبعدين اضطرت أني أنقل لمتجر آخر عشان الطباعة، وكان المتجر هذا متجر أوسكار في صنعاء.
هل هناك كاتب مثلا أثر فيك أو تتابعيه تحبي أن تسمعي له تتطوري أيضا من خلاله، سواء يمني أو عربي أو عالمي؟ ربما
أقرأ لكتاب كثير، منهم شعراء وروائيين، قيس بن الملوح، الروائي علي المقري خالي، كل الحب والشكر له، قال لي أكثر شخص يراجعني ويدقق لي الكلمات، شعراء وكتبة كثيرين.
هل ترين أن الكتاب في العصر الجاهلي والعصر القديم أفضل من العصر الحالي أم العكس؟
لا
ما الفرق بين الكتابة القديمة بحسب يعني قراءتك واطلاعك وخبرتك؟
الأولين تحس أن الشعراء والكتباء الأولين كانوا يكتبون من عمق، كلماتهم كانت تصل بقوة. تجد أن أكثر الكتاب أو الشعراء، خاصة الشعراء في زمننا هذا، يكتبون أكثر شيء عن الحزن، أصبحوا يعني يميلون إلى الحزن. قال كما قال الشاعر أسامة الرضي: نحن الحيارة نزف الحزن فلسفة، ما ضيق العيش فينا معشر الشعراء.
ما أكثر شيء يسرق منك التركيز أثناء الكتابة؟
الصراخ، الظلام.
أيضا عندما تكتبين النصوص، هل أيضا تتمتمين في أثناء الكتابة؟
نعم.
أم بالصمت؟
تمتم أحيانا بالصمتها.
نأتي أيضا لنتحدث عن دور المرأة في المجتمع وفي الجوانب الأدبية، لنتحدث عن دورك امرأة بدأت رحلتها من خلف الستار. كيف ترين العلاقة بين قوة المرأة الداخلية وصوتها الخارجي الذي قد تتردد في إظهاره للمجتمع، ربما بسبب نظرة المجتمع، بسبب انتقادهم السلبي كما ذكرتي؟
كامرأة بدأت رحلتها من خلف الستار، أرى أن قوة المرأة الداخلية هي الأصل.
نعم.
هي الجذر الذي يثبتها مهما حاول العالم أن يزعزعها، وحين يشتد هذا الجذر يصبح صوتها الخارجي امتدادا طبيعيا له. لا تحتز في إظهاره مهما راودها التردد، فالصوت لا يقوى إلا إذا استند إلى يقين من الداخل.
هل تشعرين أن المجتمع يسمح للمرأة بأن تكون كاتبة حرة وصوتا مستقلا، أم أن هناك سقفا غير معلن تلاحظنه بحكم تجربتك؟
بدأت المرأة اليمنية توصل قضاياها حين قررت أن تكتب، ليس لأجل أن تملأ الصفحات، بل ليفهم الآخرون الذي يحدث خلف الجدران. أيضا هناك صعوبات نواجهها، مثلا أنت امرأة ولا يجب أن يكون لك صوت، أو أنت لا تصلحين إلا لتربية الأطفال أو أشغال المنزل. فأنا أرى أن الأغلبية في مجتمعنا لا يرى أن للمرأة حق أن تكون لها صوت، لكنهم لا يعلمون أنهم بهذا قد يغلقون أبوابا لا يجب أن تغلق من أجل العادات والتقاليد القديمة التي تضع حاجزا يمنع أن يكون للمرأة صوت.
كيف يمكن للمرأة اليمنية خاصة برأيك أن تحمي شغفها من الإحباطات والتعليقات السلبية، خصوصا في مجتمع لا يسهل كثيرا على الفتاة أن تكون صوتا عاما ربما نظرة المجتمع السبب؟
القوة، الثبات، مواصلة الإصرار والعزيمة في شغفها وحبها لهذا الشيء، سواء كان كتابة أو شعر أو شيء آخر.
هل حاولتي صابرين أن توصلي قضايا المرأة في كتاباتك؟
نعم.
من خلال ماذا؟
خواطر. كتبت كثير عن المرأة وعن حقوق المرأة وعن حرية المرأة الخاصة وعن إرث العادات والتقاليد القديمة كثير.
صابرين، هل ترين أن بالإمكان تغيير نظرة المجتمع اليمني خاصة للمرأة اليمنية؟
نعم.
من خلال ماذا ممكن أن نغير نظرة المجتمع؟
المجتمع اليمني ينظر للمرأة بأن ليس لها حق بالخروج أو الظهور ككاتبة أو كموظفة أو كعاملة. ينظر للمرأة من ناحية أنها يجب أن تبقى في البيت فقط لتربية الأطفال وشغل المنزل والأعمال التي وجبت عليها. هذه النظرة خاطئة وإرث وعادات وتقاليد جاهلية لا أساس لها في مجتمعنا، وقد تضع هناك بعض القيود خاصة في أطفالنا وأبنائنا. يعني لا يجب علينا أن نجعلهم يكبرون أو ينشؤون على هذه الفكرة.
يعني بالإمكان أيضا تغيير هذه النظرة ربما خلال كتاباتك؟
نعم، أحيانا خلال الكلمات والكتابات، أحيانا تصل، أحيانا يكون في بعض الناس يعني ما يقرأ كتاب أو يطلع على شيء، أحيانا عقليتك تتطور تتفتح، تشوف المجتمع من نظرة إيجابية، تشوف أن المرأة حق وللرجل حق وللجميع حق في العيش وفي العمل في كل مكان.
نعم. أيضا المرأة لها حقوق وحفظها الإسلام وحفظها القرآن الكريم والسنة النبوية، فإذا أردنا ربما تغيير نظرة المجتمع تجاه حقوق المرأة وربما إظهار هذه الحقوق من الكتاب والسنة بالدلائل والبراهين، لأن الأغلب ربما ورثها عادة التقاليد ولا يعرف هذه القوانين وهذه الشرائع التي نزل بها الإسلام والقرآن الكريم وأيضا سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خلال ربما الكتابة كلا من جانبه الإعلام الكاتب إظهار هذه الحقوق وتغيير ربما النظرة السلبية التي كان ينظر لها المجتمع للمرأة اليمنية. أخيرا ونختم معك صابرين برسالة ونصائح ربما توجهينها للفتيات الشابات التي يمتلكن موهبة ولكن ربما نظرة المجتمع تحد من إبراز هذه الموهبة.
أوجه أولا رسالة للمرأة اليمنية خاصة في الاستمرار ومتابعة شغفها في الكتابة، في العمل، في الشعر، في التسويق، في أي مجال تعمل به. الإصرار، العزيمة، الثبات، عدم التعثر والسقوط من أول انتقاد أو أول كلام سلبي قد يؤثر عليها. أن تكون المرأة أو الرجل قوي متمسك بحلمه بعمله بإصراره قبل كل شيء.
نعم صابرين، نختم معك أيضا هذه الحلقة بقصيدة من كلماتك وأيضا من بصوتك الجميل، تفضلي.
ما كانت قصيدة ولا كانت حوارا، بذرة حرف سقطت وأنبتت أزهارا، بل شجرة من الزيتون وأصبحت أشجارا. تسقى من أياد عروس فستانها أسود غريبة الأطوار، لا أم لها ولا أب ولكن لها أبناء، إن أخذت زيتونة منها رموك بالأحجار. أغصانها كبيرة والجمال بها، وهل للزيتون أن يكون غنيمة الفجارة؟ عروس تزف أبناؤها موتى، لم يرفق بهم العمر كبارا وصغارا. غزة، غزة يا أسفي على من تخلى، ومن يرقصون على صراخك وكأنه مزمارا.
أرضك يا غزة حين رفعت يداها لم تلوح للرحيل، بل كانت تأمل أن يتمسك بها العرب، ولكن أياديهم كانت قصارى. ويح العرب من بكاء طفلة ودعت حليب أمها قبل أن تحرق بالنار. ويحكم تتفسحون وتلبسون وتأكلون طعامكم، وإخوانا لكم في غزة يقتلها الحصار. صرختم صرخة الجاهلية كلنا غزة، وحين صرخت غزة وليتم فرارا. يا معشر الشعراء هيا قفوا، لعل أقلامكم توقظ من كانت قلوبهم أحجارا. لعل الأمة تكف عن نومها وترى العبث والباطل وما الذي قد صار. لعل حكامنا الغجر يرون شهداءكم، وأن أرواحكم تقتل ودماءكم أنهار.
وأن أرواحكم تقتل ودماءكم أنهار. إذن مع هذه القصيدة الجميلة التي تحكي عن آلام غزة، تحكي عن فلسطين بشكل عام، مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر ضيفتنا صابرين أحمد على استجابتها وحضورها، وأيضا نشكرها على مشاركتنا هذه التفاصيل الجميلة. شكرا لك صابرين.
شكرا لك أيضا، وشكرا لإذاعتكم، وشكرا لاستضافتكم الجميلة المشرفة لي، والتي منحتني واعطتني فرصة للظهور.
مستمعي الكرام، إذا نكون بهذا القدر قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، برنامج ريشة ناعمة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، كونوا بخير. كنت أنا معكم من الإعداد والتقديم محمد فؤاد، ومن الإخراج رندا الحمادي. في أمان الله.